بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأنا أعتذر على التأخر ونبدأ كتاب الرقاق. وكنا قد بينا الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه مع أبي ذر، وفي بعض الروايات قال: والذي نفسي بيده، وفي رواية قال: والذي نفس محمد بيده. فمرة قال: والذي نفسي بالضمير، ومرة قال: والذي نفس محمد بيده. فهنا فيه من الفوائد تعبير الإنسان عن نفسه باسمه، فيقول: أنا فلان أو فلان. ولا داعي الإنسان يقول: اللواء فلان، الدكتور فلان، الشيخ فلان. إن بعض الإخوة طلبة علم صغار نجد لما يتصل يظهر في لو في تروكولر الشيخ فلان الفلاني، شيخي هو ما زال مثلا يعني ما لسه بادئ في طلب العلم، ما هذا؟ لكن إذا احتاج الإنسان يقول: أنا اللواء فلان أو أنا الدكتور فلان، لو كان الأمر لابد فيه من هذا. فالمهم، وهذا أفضل الخلق وأشرفهم، فيقول: والذي نفس محمد بيده. نعم، وهذا فيه تجريد وفيه الحلف على تأكيد الكلام والفتوى، وقلنا إنه لا بأس بكثرة الحلف إذا كان الإنسان صادقا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكثر من قول: إي والله، نعم والله. ولما يقول: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، هنا الإنسان يستحضر أن نفسه وهي أعز الأشياء عليه. لا تظن أن ولدك أعز منك، ولا في أحد أعز منك. والدليل أن يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ولم يقل وأمه وأبيه، ولم يقل، لأن هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبله يوم القيامة أن يفتدي بأمه وأبيه. وبالتالي المجرم حريص أن يذكر كله ثم لا يذكر أمه وأباه، وإنما يقول: ومن في الأرض جميعا، ثم يمشي. فإذا الحقيقة أن نفس الإنسان هي أعز شيء عليه. فالإنسان يستحضر أن الذي نفسي بيده، يستحضر أن نفسه التي هي أعز شيء عليه ليست بيده، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى، يتصرف فيها كيف يشاء. ربنا هو اللي يتصرف في نفسك ولست أنت. فهنا يستشعر الخوف من الله، فيرتدع عن ألا عن الحلف إلا على ما هو متحقق منه. إذا الإنسان حلف واستحضر أن نفسه بيد الله، والله يتصرف فيه، ممكن يشله، يصيبه بكذا بكذا، يميته فورا. فإذا تحقق هذا فإنه عندئذ يتحرى ألا يحلف إلا صادقا، إلا صادقا. ثم لما يقول: والذي، أنا من هو والذي؟ الله. ففيه الحلف بذكر الله أو بذكر صفات إلهية أو صفات الجلال، تقسم بأي صفة من صفات الله أو بالله سبحانه عز وجل. ولا يجوز الحلف بغير الله إلا إن قصدت الصفات، فالصفات غير الله ولكنها لازمة له، فتأخذ حكم الحلف به هو جل وعلا. هذه واحدة. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحدكم ذهبا، مثل أحدكم جبل أحد ذهبا، لأنفقته مرة ذكر أنفقه في ليلة، ومرة ذكر أنفقه في 3 ليال. فهذا في حب الإنفاق في سبيل الله، حب الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا من أهل الكرم وأهل الإنفاق. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أكثر ما يكون أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، فلهو أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. والله جل من اسمه، من أسمائه الجواد، الجواد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الكرم، ومن العجيب أنه في أعلى درجات الزهد. ولأن الكريم زاهد، الكريم لابد أن يكون زاهد، لأن الكريم كونه يخرج الأشياء فهو زاهد فيه. فالكريم دائما زاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجتين الكرم والزهد صلى الله عليه وسلم، والزهد في الدنيا بحيث أنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا لكي ينفقه في سبيل الله، وقال إلا شيئا أرصده لدين، إذا لم يكن إلا لشيء أعيش به، لا قال إلا لشيء أرصده لدين، يعني لمن له حق. سبحان الله. طيب، ومنه يعني قال أرصده لدين، قيل أو قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ومنه يؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذها. يعني أنت الآن حان موعد الزكاة والمال معك وتبحث لا، هل هذا موجود؟ أه، ورأينا الناس في أماكن في الخليج يأتي وقت الزكاة ولا يفتح. فلمن؟ أنت لو أنت تعيش في أبو ظبي ولا الشارقة ولا دبي، فلمن؟ فلابد أن تبحث عن عمال هنود، عمال باكستان مسلمين، عمال مصريين، حتى العمال المصريين ليس مستحقين للزكاة، حتى العمال الذين هناك ليس مستحقين للزكاة، لأن الزكاة لفقير أو مسكين، هو لا فقراء ولا مساكين، هو الراتب يكفي وبيرسل منه. يعني أي عامل في الخليج، أي عامل هو يكسب ويرسل لأهله في بلده، فهل هذا مسكين؟ هل هذا فقير؟ لا. فأحيانا الإنسان لا يجد، فلا بد هنا أن نأخذ بفتوى أبي حنيفة رحمه الله في جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر، لكن لو لم يجد فله أن يؤخرها، له أن يؤخرها لحين يجد أحد يعطيها إياه. نعم. وعندئذ إذا وجبت الزكاة فاعزل قدر الزكاة عن مالك، اعزله وأنت الآن أمين عليه أو مدين به، فلا بد أن يعزل القدر الواجب. وهنا إذا أخر لا حرج عليه، ولا يقال هو مقصر ولا يحبس ولا يقاتل، لأن أبو بكر الصديق والله جل شرع القتال منيع الزكاة. طيب، قال إلا شيئا أو أرصده لدين، ففيه أن الدين مقدم على صدقة التطوع. الدين، ما أسد الدين ولا أتصدق الدين أولا؟ الدين أولا. طيب، ولما يقول أرصده لدين معنى ذلك جواز الدين، يعني جواز الاستقراض، هذا دليل على أنه يجوز أن يستقرض الإنسان من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه اقترض صلى الله عليه وسلم. وابن بطال يقول يجوز الاستقراض بشرط أن يكون شيئا يسيرا، لكن ما الدليل على التقييد بأنه يكون شيئا يسيرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض أدراع صفوان بن أمية رضي الله عنه أخذ من قوله إلا دينارا، قال ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه دينارا واحدا، لأنه كان أحسن الناس قضاء. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين ولو دينار، لكن معناها ابن بطال قال إن الإنسان يقترض القليل، يعني تقترض ما أنت في شدة الحاجة إليه، أنت محتاج 1000 جنيه، لا تأخذ 100,000. نعم. ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين بحيث لا يجد له وفاء فيعجز عن أدائه. طيب، وفي رواية أخرى قال 3 دنانير، إذا ليس العبرة بإيش؟ بدينار واحد، لأنه في رواية قال 3 دنانير، وهذا من باب ضرب المثال صلى الله عليه وسلم، ولعل 3 دنانير هي اللي كانت الكفاية فيما يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم. وقيل بل هو دينار الدين، ودينار للإنفاق على الأهل، ودينار للإنفاق على الضيف. يعني نبدأ فعلا لو عنده مثل أحد ذهبا ينفق كل أحد واستبقي 3 دنانير، دينار يسد الدين، دينار يطعم أهله، دينار للضيوف. سبحان الله. وقيل المراد بالدينار هو الجنس، يعني يختلط بشيء من المال، ليس دينار يعني دينار وأربعة جرام وربع، لا، وإنما يتناول القليل والكثير. وفيه الحث على وفاء الديون، لأنه قال مع إلا دينا، ففيه الحث على وفاء بالديون وقضاء الديون والتعجيل بها، وفيه الحث على أداء الأمانات، وفيه جواز استعمال كلمة لو، لأنه قال لو أن لي، ففيه جواز استعمال كلمة لو في تمني الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعل لا 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 لحللت منها ولا جعلتها عمرة، يعني لتمتعت بدلا من القران والافراط. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فعند تمني الخير لا بأس بإيش؟ بلو، لا بأس بلو، يعني في أمر محمود، أما في أمر غير محمود فلا فلا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبا ذر، أبا ذر كان مختفي من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآه يمشي وحيدا، فقال ربما هو يريد أن يمشي وحيدا، فأنا أمشي متخفي في الظل إن لو وجدت احتاج شيئا موجود أنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ثم قال: تعالى، آخرها هاء، تعالى زي أدنه، يعني شيل الهاء، هي هي المعنى. فأبو ذر رضي الله عنه لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت ما عليه، يعني نظر هنا وهنا، قال له: لا. ف هنا ده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لان لو كان يعلم الغيب ما يقول لا تبصر احدا، كان يعلم ان في احد ولا ما في احد. نعم. طيب، وفيه ايضا الامر بالتعجيل باخراج الزكاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان لي احدكم ذهبا لانفقت في ليله. معناه اذا كان الانفاق اللي هو ليس واجبا يعجل فيه، فما بالنا بالانفاق الواجب وهو الزكاة، فالتعجيل فيه أعظم. نعم. وقال القاضي عياض: قد يحتج به من يفضل الفقر على الغنى، لأن العلماء بعضهم يفضل الغنى وبعضهم يفضل الفقر. والحقيقة إنك صعب إنك تحسم الأمر، لأن الفقر له فوائد عظيمة جدا، منها إنك تأمن أن تطالب ولا أن تعبس ولا أن يعني تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لأن كل شيء بسيط ستحاسب عليه. أما الفقر فلا شيء، ولا من أين اكتسبته ولا فيما أنفقته، ما في شيء أصلا، ما في شيء. فالغني سيسأل، وغير ذلك يعني ربما يطمع ربما يطغى، والمال فتنة، فتنة رهيبة جدا. فالبعض فضل الفقر والبعض فضل الغنى، لأن الغنى فيه إنفاق على الناس والبذل في الجهاد في سبيل الله بالمال و و و فالعلماء اختلفوا هل الغنى أفضل أم الفقر أفضل، وهذا سيأتي الكلام فيه في باب البخاري، باب فضل الفقر، فضل الفقر. أبو مات هو بيحتج بيفضل الفقر في أنه لا حساب عليه في الآخرة. ومأخذ كل منهما واضح من سياق الخبر. وعلى فكرة احنا قلنا أن الفقير إذا ذكر وحده شمل الإيه؟ المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعيش وأن يموت مسكين. وفيه الحض على إنفاق المال في الحياة وفي الصحة، لأنه لو أن لي أحدكم، لا لا، ما قال أؤخره، أنا أنفق، وهو صحيح قوي. يبقى الإنسان ينفق وهو ما زال صحيح، لا يأتي عند فراش الموت ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا، لأنه سيندم ويقول لو أني أنفقت كذا لكان كذا. وهذا مرجع على الإنفاق عند الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت صدق وأنت شحيح غني، صلى الله عليه وسلم، أو لا، في وأنت صحيح شحيح. أنت صدق، لأن الإنسان في عز قوته يأتي المال فيقول: طيب ما هو أنا محتاج لسه، بس شقة وفي سيارة وفي تأمين الأولاد وفي كذا. فهنا يكون صحيحا وشحيحا، هنا الإنفاق يكون أعظم، لكن لما يكون على فراش المرض. وذلك أن كثيرا من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده ما دام في عافية، لأنه يأمل البقاء ويخشى الفقر. فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لثواب الآخرة فان، ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية. ممكن يزور في الوصية، وأمس واحدة مصممة، واحدة ست مصممة إنها هي عايشة تكتب كل ما عندها لبنت أختها. لماذا؟ أنت الآن أكيد لك إخوة وخايفة تموتي وإخواتك يرثوك، وانت تفضلي بنت اختك على اخواتك، مع ان الاصل ان الاخ والاخت اقرب من ابن الاخ وابن الاخت، دايما الاقرب اعز. اوعى تصدق ان الحفيد افضل من الولد، هذا باطل كذب باطل لا يمكن. ولا ان العم افضل من الاخ، لا يمكن ابدا. فهي مفضله بنت اختها بتخدمها و وتريد تعطيها كل شيء، قلت لها لا يجوز. طب اريد اكافئك، قلت لها اعطيها فيها هبه، ولا بشرط ان الهبه لا تزيد على ثلث مالك ايضا، لان الهبه ينبغي التقيد فيها مثل الوصيه. لا انا هكتب لها كل المال، قلت لها هتكتب لي وصيه بكل المال؟ لي قلت لها طيب ماشي، لان انت ان شاء الله لما تموتي الوصيه لن تنفذ الا في حدود ايش؟ الثلث، الا اذا كتبت بيع وشراء. فهنا في هذه الحاله قانونا صحيح، لكنك ظالمه بحرمان من لم يحرمه الله من المال. فالانسان هو صحيح 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 فعلا بيفخر، فعلا بيفخر. ومعظم اللي عنده بنات هو دائما يفكر كيف يحرم اخواته، شيء غريب جدا شيء غريب جدا. فمن خالف شيطانه وقهر نفسه ايثارا لثواب الاخره فاز، ومن بخل بذلك لم يامن الجور في الوصيه. ذكرنا المثال. وان سلم لم يامن تاخير تنجيز ما اوصى به او تركه او غير ذلك من الافات. ربما يوصي اولاده بينه وبينهم وهم يطنشوا، يعني يا اولاد لما موت عمكم اهو ادوا له 10,000 من فلوس، حاضر يا ولد. ويموت الوالد ولا يقول له عم سوء، قال لك احنا قوي ما احنا جهزناه بيه. وفعلا ده اسمه جور في الايه؟ في الوصيه، يعني جور في تنفيذ الوصيه. ولا سيما ان خلف وارثا غير موثق، الوارث غير الموثق ده بيبصمه على ورق وهو في غيبوبه، بل في القبر. في القبر حصل كذا مره ولسه حصل قريبا. وفي على فراش المرض بيكون هو في غيبوبه ومركب اجهزه وميت اكلينيكيا ويبصموه ويختموه. فممكن جدا الوارث غير موثق. والموارث غير الموثق ثالث المال كله ويبذره في غيره في اسرع وقت. واذا رجل غني يورث شخصا والشخص بعد فتره يفتقر، ينفقه على الشم وعلى الشهوات والعياذ بالله، فيبقى وباله على الذي جمع. طيب ينتقل البخاري رحمه الله الى باب، قال باب الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس، والغنى غنى النفس يعني تمام الافتقار الى الله. لا يمكن ان يحدث غنى النفس الا بتمام الافتقار الى الله. على قدر الافتقار الى الله على قدر غنى النفس. تم الافتقار تم الغنى، نقص الافتقار نقص الغنى. لا يمكن، يعني هي متلازمه. لن يكون الانسان غني النفس الا اذا كان مفتقرا الى الله، وحسب درجه الافتقار درجه غنى النفس. وهذا سواء كان المتصف بذلك قليل المال او كثيره. ممكن انسان غني وغني بالمال وغني النفس، مثل عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيره. ممكن الإنسان يكون فقير المال غني النفس، تحاول تذله لا يمكن، تحاول تمن عليه ولا اذهب بمالك ولا ينظر إليك. وقال الله عز وجل، هذا كلام بقيت كلام البخاري، البخاري قال باب الغنى غنى النفس، ثم قال وقال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. الآيات في سورة المؤمنون إلى قوله هم لها عاملون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فهذه الآيات تصف المؤمنين. وأما قوله بل قلوبهم في غمرة من هذا، فهؤلاء الذين عندهم دخن وعندهم عدم فهم لدين الله عز وجل. وهي تخص المذكورين في قوله نمدهم بأموال وبنين، وهؤلاء عملوا إيه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والمعنى يظنون أن المال الذي نرزقهم إياه هذا بسبب كرامتهم عندنا. ربنا جل أعطى الكفار، أعطى قارون، ما لا أذكر أن بعد قارون أي أحد كان عنده مثل هذا المال اللي عند قارون، اللهم إلا المال الاعتباري. يعني لا شك ان فرعون بماله الاعتباري اغنى من قارون، لكن الملكيه الشخصيه قارون، انما فرعون كان معتبر كل المملكه بتاعته، لان هذا هو النظام الملكي، الملك يملك الارض ومن عليها. فانت لو سالت مثلا الناس في المملكه، الارض كلها ملك الملك سلمان، الارض ومن عليها كل شيء ملك الملك سلمان. اذا المواطن يقول ده الراتب انا اخذه من مولاي الملك، بس انت بتاخذه بقى. وهو ده النظام الملكي، ان الملك يملك الارض ومن عليها، فانت اي شيء معاك هو من فضل الملك وملك الملك. طيب قارون عنده ملك شخصي، مال شخصي يملكه هو شخصيا. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني عنده كنوز ضخمة جدا، والعصابة العبيد غير قادرة أنها تحمل مفاتيح، فما بالك بكل مفتاح بخزنة، كل مفتاح بخزنة، يعني دي أموال تصورها صعب، تصورها صعب جدا. فلا أعلم أحدا، ولا بول جيتس، ولا بول جيتس عنده 140 مليار ولا غير، لا أحد مثل قارون فيه، لأن الكنوز دي ذهب أصلا، كلها ذهب. فهل معنى ذلك إن الله لما يعطي المال لأحد لأنه عنده كريم؟ لا يمكن، لا يمكن. لو كان كده لكان أغنى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر ليس عندهما مال، وعمر حتى هو خليفة كان يلبس المرقع، يلبس المرقع. وهما أعظم من عثمان وعبد الرحمن بن عوف. فليس معنى أن يعطي الله عز وجل مالا لشخص أنه كريم عنده، ليس هذا. نعم. فتقطع أمرهم بينهم زبرا، والمعنى يظنون أن المال الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا. هيظنوا هذا؟ خطأ، فإن ظنوا ذلك أخطأوا. ولذا قال صاحبنا لأوتين مالا، هو قال هو أعطاني في الدنيا مال وولد، إذا لما أروح في الآخرة هيعطيني مال وولد. هي كده، ما أنا كريم عنده، ما أعطاني في الدنيا ليه؟ هذا فهم سيء، فهم سيء. فإن ظنوا ذلك أخطأوا، بل هو استدراج، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا معنى قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، يفهموا أن كل ما أعطاهم أن ده رضا عليهم، أن ده رضا من الله عليهم. وأما قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فالمراد به ما يستقبلون من الأعمال من كفر عند الكفار أو إيمان عند المؤمنين. ولذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله في تفسيره لهم أعمال لم يعملوها بل لا بد أن يعملوها، يعني ربنا كتب عليهم أعمال سيعملونها، سيعملونها. وقد سبق ابن عيينة إلى ذلك رجال جماعة مثل السدي، فقالوا المعنى كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب. طيب الحديث سيأتي، هو إنما الغنى غنى النفس. مناسبة الآية الحديث أن خيرية المال ليست لذات المال، لا لا لا، بل بحسب ما يتعلق به المال. فالمال عندك لو أنت أنفقته فيما يغضب الله كان هو مال عليك ونقمة، والمال عندك لو أنفقته فيما يرضي الله ذلك كان نعمة عظيمة جدا. وإن كان المال في الجملة يسمى خير، يسمى إيه؟ والإنسان لحب الخير، يعني لحب المال لشديد. وصاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته، يعني هو نفسه ليس غنيا، نفسه ليست غنية ولا شيء، بل بحسب تصرفه فيه. فالشخص الغني لو عنده مال ومحتفظ به ولا ينفقه لا يمكن يقال عليه غني، غني فيه. ولذا رأينا أناس كثيرين هو مجرد حارس مال، مجرد حارس مال. كان عندنا في الجامعة أستاذ رحمة الله عليه، وهذا الأستاذ أستاذ كبير جدا، وكان متزوجا من زوجة ألمانية أتى بها إلى مصر، فبسبب شح وبخله تركت البلد، ومع طفلين منه تركت مصر وهربت ولم تأتي إلى لي. أما هو فالله جل من عليه فاكتشف مدينة تسمى مدينة مارينا، مدينة مارينا بعد الكينج ماريو اكتشفها، وجاء العالم ومنظمات العالم واليونسكو وكالات الأنباء وكسب ملايين من هذا الاكتشاف. ده لا نتكلم عن عمله في الجامعه، اللي في الجامعه مرتب موظف معروف، لكن كسب ملايين وخصصت له سياره مخصوص، وصار هذه السياره البنزين نفسه مجانا، يعني معه كارت يمول يفول بنزين في اي وقت. صرف له مخصصات ضخمه جدا، فاشترى فيلا لكي يحتفظ بها باموال ضخمه جدا في الفيلا، حتى لا يشاركه احد ولا يفتح. وكان يخرج من هذه الفيلا يركب السياره التي ذكرنا، فيقول للبنزين اعطيني نصف التانك وحاسب على تانك كامل، ياخذ هو فيكتب مثلا 50 لتر وهو عبى 25 لتر، لما تخلص 50 لتر وهكذا، ليس وياخذ المال وياتي دون افطار الى الجامعه، فيسال الطلبه اللي معاه سندوتش واللي معاه كذا، واي زميل يسقيه شاي ولا شيء، افطار مجاني. وهو عائد اخته تسكن قبله بقليل، يفوت عندها ياخذ باقي الطبيخ الذي عند اخته من امس يتغدى به وهكذا. وعاش هكذا ثم مات، فلما مات طبعا ليس له وارث. جاء الطفلان، هما كانوا طفلين صار استاذين في المانيا، جم مصر استلموا التركه. هذا رجل غني، غني يعني ولا افقر خلق الله، هذا يعيش على التسول والصدقه. فإذا الغني هو من تصرف في ماله بحيث يحمده الناس، هذا هو. فصاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنيا لم يتوقف عن الصرف والإنفاق، يصرف ولا يبالي، يصرف في الواجبات، يصرف في المستحبات، يصرف في وجوه البر، في وجوه القرب، يصرف على نفسه، يستمتع بالملابس والطعام والشراب. وإن كان في نفسه فقيرا خاف على المال، أمسكه وامتنع من بذله، لا يبر نفسه ولا يأكل طعاما جيدا ولا يلبس لباسا جيدا، ولا طبعا ينفق لا في واجب ولا في مستحب. وإذا ابننا محمد الأذربيجاني سأل واحد من أهل الغنى، قال له أنت تصلي محافظ على الصلاة والصلاة جماعة، لكن فين الزكاة؟ فشتم، لماذا لا تؤدي زكاة مالك؟ فشتم. فهناك يصلي ماشي، تريد اقوم الليل اقوم الليل، اصلي 1000 ركعه لكن اطلع 10 جنيه. لا 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 لا. فاذا كان في نفسه فقيرا امسك المال وامتنع من بذله فيما امر به خشيه من نفاده، فهو في الحقيقه فقير صوره ومعنى، وان كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الاخره، بل سيكون وبالا عليه، سيكون اكتسبه من حلال لكن لم ينفقه في اي وجه من الوجوه. طب ناتي للحديث اللي هو المؤدي الى ان الغنى غنى النفس، وهو الحديث 46 بعد 406,000. قال البخاري رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو حصين او ابو حصين، حصين وحصين، الحصين تصغير حصان، والحصين الحصين تصغير حصان، والحصين تصغير حصن، وقيل العكس. عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كثره العرض يعني كثره، لان كل ما هو ممول يسمى مال، الملابس مال، الابل مال، الخيول مال، البقر، الغنم، الذهب، الفضة، كل ما يتمول اسمه مال، بيت، عقار، كله مال، هذا اسمه عرض. قال: ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث الذي رواه البخاري رواه الإمام مسلم أيضا في كتاب الزكاة، يعني هو من الأحاديث ليش متفق عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر، أبو بكر هنا هو ليس أبو بكر الصديق طبعا، هو أبو بكر بن عياش، وهذا قارئ مشهور. وأما أبو حصين فاسمه عثمان، اسمه عثمان. وقال في أصحاب الأسناد: الأسناد كله كوفيون لغاية أبي هريرة. أبو هريرة كوفي ولا بصري؟ لا كوفي ولا بصري، لا ده زهران من دوس. وأما قوله عن كثرة العرب عن يعني اللي هنا العند سببية، يعني بسبب كثرة العرب، فعن هنا سببية. وأما العرب فهو كل ما ينتفع به من متاع الدنيا، يطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر. يعني هنا العرض والجوهر، الجوهر أصل الشيء، العرض ظاهر الشيء. ولذا الفلاسفة يقولون الله جوهر وعرض، وعلى كل ما يعرض للشخص من مرض ونحو. لكن المقصود هنا العروض يعني الأمتعة، وهي كل ما سوى الحيوان والعقار. قيل هذا، وقيل تشمل الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزن، وقيل تدخل طبعا كيل وزن، وقيل كل ما كان من المال غير نقد. مع ان النقد ده هو انت لو قلت مال للناس على طول يفهم النقد يعني. طيب، فعروض جمع بالضم عروض، واما عروض بالفتح هذا أمر آخر، هذا الدخول الشعر. نعم. وقيل عروض معناها ما يصيب الإنسان من حظ الدنيا. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. طيب، الأصل في الحديث اللي بنركز عليه قوله: إنما الغنى غنى النفس. وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما: إنما الغنى في النفس. وهذا أصله في الإمام مسلم. ولابن حيان أو ابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. هنا الصح، هنا هو بيجاوب على العرف المعروف، العرف المعلوم المتواتر المتفق عليه بين الناس. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسال في امور الدنيا الصحابه يجيبوه، لكن لما يسال في امور العقيده يقولون ايه؟ الله ورسوله اعلم. فهنا لم يقل الله، قالوا: نعم نعم بكل قوه. نعم. وترى قله المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: انما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هل انكر ان الغنى اللي هو ان العرض وكده والمال؟ لا، لم ينكر كلام ابي هريره رضي الله عنه ابي ذر، وانما زاد عليه ان الغنى حقيقه الغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقه الشيء، فليس المساله حقيقه الغنى ليست هي كثره المال، لان كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما اوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من اين ياتي، فكانه فقير لشده حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فهو غني. الحمد لله، لكن الحمد لله مستورة وماشي، نجري وندور ونعود نفسنا ونسيب أسرتي ونسيب أولادي وأقعد فين وراك صفقات وسفريات. الحمد لله، فهذا قانع بحقيقة الغنى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: معنى الحديث أن الغنى النافع أو الغنى العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت النفس كفت عن المطامع. النفس لما تستغني تبطل طمع، فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة، من الحظوة يعني القرب من الله، والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس بحرص. إذا شخص بخيل الناس لا تقترب منه. فالبخل والشح يورط في رذائل الأمور وخسائس الأفعال بدناءة همته وبخله، ويكثر ذمه بين الناس ويصغر قدره عنده. البخيل كل الناس تكرهه وكل الناس تحتقره، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. قلت لما واحد يروح ويتمنى الطلبة يعطوا له باقي سندوتش أو حد يتصدق عليه بكوب شاي. فالمتصل المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، ولا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا، كأنه غني. والمتصل بفقر النفس على الضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو دائما في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف. صفقة فاتت كنت أكسب منها يا عم، انت الحمد لله هو فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغني بما أعطي فكأنه ليس بغني. والغني الذي يبخل على أولاده ويأكلون وهم جائعون ويلبسون الثياب رثة، هذا غني. وغنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى وعن التسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرص والطلب. وما أحسن قول القائل: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. فعلا. وقال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية، يعني الإنسان لما يزداد علما، وإذا كانت ابن تيمية كأنه أغنى الناس، وهو ما ليس عنده ويعطي كل ما يشيء يعطيه، فكأنه كان أغنى الناس رحمة الله عليه. ولذا أشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، يعني الشيء اللي فعله هو الفقر فعلا. يعني ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا. وهذا وإن كان يمكن أن يراد، لكن الذي تقدم أظهر في المراد، يتقدم الكمالات العلمية هذا مطلوب، لكن أيضا لابد الغنى الحقيقي أن يكون عندك مال فعلا ولكنك قانع ولا تحرص على الازدياد ولا تبخل به. وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، بأن يفتقر إلى ربه. قلت لك لا يمكن الغنى إلا غنى النفس إلا بالافتقار إلى الله، كل ما يزيد الافتقار إلى الله يزيد غنى النفس، يزيد الافتقار لا يزيد غنى النفس. وإذا هناك أناس لا يمكن إغراؤهم بشيء، إمام الأوزاعي ما كان يمكن لأي خليفة ولا أحد أن يغريب أي شيء، غنى النفس، لن ماذا تفعل معها؟ ولو أنت تعيش في زمن أبي ذر الغفاري، كيف تغري أبي ذر؟ كيف تغري أبا ذر؟ فغنى القلب يفتقر إلى ربه في جميع أمره، فيتحقق أن الله هو المعطي، والمعطي من أسماء الله الحسنى، المانع أو وصف، فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى. نعم. ولذا الله جل قال: ووجدك عائلا. طب هو محمد صلى الله عليه وسلم كان غنيا في الأول؟ ده فين بعد خيبر؟ لكن قبل ذلك خيبر سنة 7 للهجرة، يبقى عندك 13 سنة وكمان 7، أدي 20 سنة، بقيله 3 سنين ويموت صلى الله عليه وسلم. فالعشرين سنة الأولى من نبوته كان مسكين، لكن قال الله عز وجل: ألم ووجدك عائلا فأغنى، ودي سورة مكية، فأغنك يعني أغناك عن الناس، أغناك عن الناس. فهنا لابد أن تفسر الآية بغنى النفس، لأن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال، وكان يربط إيش؟ الحجر ولا يشبع من تمر صلى الله عليه وسلم. المرة القادمة قول البخاري: باب فضل الفقر. على فكرة ما عندوش باب فضل الغنى، ما عندوش، عنده باب فضل الفقر. تمام. أنا عايز، ما أنا أنا عايز يا طيب يا الشيخ عبد القادر، خطأ البخاري يا عم هيبان يا عم، الله ما لابد فيها من الجمع، الجمع والغني من التقدير. نعم. فهنا هيبان نفس البخاري ده فقيه، ليس فقط محدثا يعني. والناس مدحوه على هذا الباب ولم يذموه، لكن سيظهر. نعم. تاجر فيها؟ لو طيب هو لما يجنبها تبقى امانه، لو بدا يتاجر فيها تبقى دين، لانه هي لو امانه، لو جه لصوص هجموا عليك وخدوها بالقوه خلاص. انما لو انت بدات دين ضامن الدين، ما الاولى انه يضعها تبع الزكاه، لان الفرع تبع للاصل. الركاز اللي هو دفن الجاهليه، انك تلاقي كنز في الارض من ايام اليونان، من ايام الرومان، من ايام الفراعنه، مع كنوز ياما جدا. المتحف المصري مليء بالكنوز، يعني توت عنخ امون ده اللي هو من احقر الفراعنه، لكن الذهب اللي وجد ده يساوي كذا مليار، اسمه دفن الجاهليه. تاخده لك وتدي الدوله 20%، 5 طيب حاضر، بس هو خد بالك الركاز في الحاكم لما يصدر قرار لابد ينفذ. الآن الدولة أصدرت قرار إن كل الركازات تحمل إليه، فلازم تبلغ عن أي كنز تجده في البيت. تحفر الأرض بتاعتك ملكك، وجدت شيء تبلغ الدولة، تبلغ الدولة لازم. لا ده مش ركاز، ده مال في هلكة، والإنسان يأخذ المال. يعني مثلا هقول لك حاجة، في مصر هنا في مقابر سيارات، لكن السعودية والدول غير فيها مقابر سيارات. لو أنت تروح تاخد ممكن تاخد ملايين، هو عندهم يرمي الحاجة. وفي ناس عايشة شفتهم، هو مثلا جاب أنتريه بعد سنتين زهق منه، ثلاجة ثانوية يعتبر ثلاجة. فدي كلها اسمها إنقاذ مال من مهلكة، فده يتملك فورا ولا شيء. فالغواص مهما يجد ياخد. طيب قليلا ونبدأ الدرس، اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأنا أعتذر على التأخر ونبدأ كتاب الرقاق. وكنا قد بينا الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه مع أبي ذر، وفي بعض الروايات قال والذي نفسي بيده، وفي رواية قال والذي نفس محمد بيده، ومرة قال والذي نفسي بالضمير، ومرة قال والذي نفس محمد بيده. فهنا فيه من الفوائد تعبير الإنسان عن نفسه باسمه، فيقول أنا فلان أو فلان، ولا داعي الإنسان يقول اللواء فلان، الدكتور فلان، الشيخ فلان. لأن بعض الإخوة طلبة علم صغار نجد لما يتصل يظهر لو في تروكولر الشيخ فلان الفلاني، شيخي هو ما زال مثلا يعني ما لسه بادئ في طلب العلم مهد. فلكن إذا احتاج الإنسان يقول أنا اللواء فلان أو أنا الدكتور فلان، لو كان الأمر لابد فيه من هذا. فالمهم، وهذا أفضل الخلق وأشرفهم، فيقول والذي نفس محمد بيده. نعم، وهذا فيه تجريد وفيه الحلف على تأكيد الكلام والفتوى، وقلنا إنه لا بأس بكثرة الحلف إذا كان الإنسان صادقا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكثر من قول إي والله نعم والله. ولما يقول والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، هنا الإنسان يستحضر أن نفسه وهي أعز الأشياء عليه. لا تظن أن ولدك أعز منك، ولا في أحد أعز منك. والدليل أن يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ولم يقل وأمه وأبيه، ولم يقل، لأن هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبله يوم القيامة أن يفتدي بأمه وأبيه. وبالتالي المجرم حريص أن يذكر كله ثم لا يذكر أمه وأباه، وإنما يقول ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. فإذا الحقيقة أن نفس الإنسان هي أعز شيء عليه. فالإنسان يستحضر أن الذي نفسي بيده، يستحضر أن نفسه التي هي أعز شيء عليه ليست بيده، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى، يتصرف فيها كيف يشاء. ربنا هو اللي يتصرف في نفسك ولست أنت. فهنا يستشعر الخوف من الله، فيرتدع عن ألا عن الحلف إلا على ما هو متحقق منه. إذا الإنسان حلف واستحضر أن نفسه بيد الله، والله يتصرف فيه، ممكن يشله، يصيبه بكذا بكذا، يميته فورا. فإذا تحقق هذا فإنه عندئذ يتحرى ألا يحلف إلا صادقا، إلا صادقا. ثم لما يقول والذي، هنا من هو والذي؟ الله. ف ففيه الحلف بذكر الله أو بذكر صفات إلهية أو صفات الجلال، تقسم بأي صفة من صفات الله أو بالله سبحانه عز وجل. ولا يجوز الحلف بغير الله إلا إن قصدت الصفات، فالصفات غير الله ولكنها لازمة له، فتأخذ حكم الحلف به هو جل وعلا. هذه واحدة. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحدكم ذهبا، مثل أحدكم مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته، مرة ذكر أن ينفقه في ليلة ومرة ذكر أن ينفقه في 3 ليال. فهذا فيه حب الإنفاق في سبيل الله، حب الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا من أهل الكرم وأهل الإنفاق. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أكثر ما يكون، أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل القرآن، فلهو أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. والله جل من اسمه، من أسمائه الجواد، الجواد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الكرم، ومن العجيب أنه في أعلى درجات الزهد. ولأن الكريم زاهد، الكريم لابد أن يكون زاهد، لأن الكريم كونه يخرج الأشياء فهو زاهد فيه، فالكريم دائما زاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجتين الكرم والزهد صلى الله عليه وسلم، والزهد في الدنيا، بحيث أنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا لكي ينفقه في سبيل الله. وقال: إلا شيئا أرصده لدين. إذا لم يكن إلا لشيء أعيش به، لا، قال: إلا لشيء أرصده لدين، يعني لمن له حق. سبحان الله. طيب، ومنه يعني قال: أرصده لدين. قيل أو قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ومنه يؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذها. يعني أنت الآن حان موعد الزكاة والمال معك وتبحث، لكن هل هذا موجود؟ أه، ورأينا الناس في أماكن في الخليج يأتي وقت الزكاة ولا يتبحث. تالي مال، أنت لو أنت تعيش في أبو ظبي ولا الشارقة ولا دبي، تالي مال، فلابد أن تبحث عن عمال هنود، عمال باكستان مسلمين، عمال مصريين. لكن حتى العمال المصريين ليسوا مستحقين للزكاة، حتى العمال الذين هناك ليسوا مستحقين للزكاة، لأن الزكاة لفقير أو مسكين، هو لا فقراء ولا مساكين، هو الراتب بيكفي وبيرسل منه. يعني أي عامل في الخليج، أي عامل هو يكسب ويرسل لأهله في بلده، فهل هذا مسكين؟ هل هذا فقير؟ لا. فأحيانا الإنسان لا يجد، فلا بد هنا أن نأخذ بفتوى أبي حنيفة رحمه الله في جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر. لكن لو لم يجد فله أن يؤخرها، له أن يؤخرها لحين يجد أحد يعطيها إياه. نعم. وعندئذ إذا وجبت الزكاة فاعزل قدر الزكاة عن مالك، اعزله وأنت الآن أمين عليه أو مدين به، فلا بد أن يعزل القدر الواجب. وهنا إذا أخر لا حرج عليه، ولا يقال هو مقصر ولا يحبس ولا يقاتل، لأن أبو بكر الصديق والله جل شرع القتال منيع الزكاة. طيب، قال: إلا شيئا أو أرصده لدين. ففيه أن الدين مقدم على صدقة التطوع. الدين، ما أسد الدين ولا أتصدق الدين أولا؟ الدين أولا. طيب، ولما يقول أرصده لدين معنى ذلك جواز الدين، يعني جواز الاستقراض. هذا دليل على أنه يجوز أن يستقرض الإنسان من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه اقترض، اقترض صلى الله عليه وسلم. وابن بطال يقول: يجوز الاستقراض بشرط أن يكون شيئا يسيرا. لكن ما الدليل على التقييد أنه يكون شيئا يسيرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض أدراع صفوان بن أمية رضي الله عنه، أخذ من قوله: إلا دينارا. قال: ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه دينارا واحدا، لأنه كان أحسن الناس قضاءً. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين ولو دينار. لكن معناها ابن بطال قال إن الإنسان يقترض القليل، يعني تقترض ما أنت في شدة الحاجة إليه. أنت محتاج 1000 جنيه، لا تأخذ 100 ألف. نعم. ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين بحيث لا يجد له وفاء فيعجز عن أدائه، طيب، وفي رواية أخرى قال 3 دنانير. إذا ليس العبرة بإيش؟ بدينار واحد، لأنه في رواية قال 3 دنانير، وهذا من باب ضرب المثال صلى الله عليه وسلم، ولعل 3 دنانير هي اللي كانت الكفاية فيما يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم. وقيل بل هو دينار الدين، ودينار للإنفاق على الأهل، ودينار للإنفاق على الضيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو عنده 100 أحد ذهبا ينفق كل أحد ويستبقي 3 دنانير، دينار يسد الدين، دينار يطعم أهله، دينار للضيوف. سبحان الله. وقيل المراد بالدينار هو الجنس، يعني يحتفظ بشيء من المال، ولا ليس دينار يعني دينار 4 جرام وربع، لا لا، وإنما يتناول القليل والكثير. وفيه الحث على وفاء الديون، لأنه قال مع إلا دينا، ففيه الحث على وفاء بالديون وقضاء الديون والتعجيل بها، وفيه الحث على أداء الأمانات، وفيه جواز استعمال كلمة لو، لأنه قال لو أن لي، ففيه جواز استعمال كلمة لو في تمني الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعل لحللت منها ولجعلتها عمرة، يعني لتمتعت بدلا من القران والإفراط. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فعند تمني الخير لا بأس بإيه؟ بلو، لا بأس بلو، يعني في أمر محمود، أما في أمر غير محمود فلا فلا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبا ذر، أبا ذر كان مختفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه يمشي وحيدا، فقال ربما هو يريد أن يمشي وحيدا، فأنا أمشي متخفي في الظل، إن لو وجدت احتاج شيئا موجود أنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ثم قال تعالى، آخرها هاء، تعالى زي أدنه، يعني شيل الهاء، هي المعنى. فأبو ذر رضي الله عنه لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبصر أحدا؟ قال فنظرت ما عليه، يعني نظر هنا وهنا، قال له لا. هنا ده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن لو كان يعلم الغيب ما يقول له أتبصر أحدا، كان يعلم أن في أحد ولا ما في أحد. نعم. طيب، وفيه أيضا الأمر بالتعجيل بإخراج الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لي أحدكم ذهبا لأنفقت في ليلة، معناه إذا كان الإنفاق اللي هو ليس واجبا يعجل فيه، فما بالنا بالإنفاق الواجب وهو الزكاة، فالتعجيل فيه أعظم. نعم. وقال القاضي عياض قد يحتج به من يفضل الفقر على الغنى، لأن العلماء بعضهم يفضل الغنى وبعضهم يفضل الفقر، والحقيقة إنك صعب إنك تحسم الأمر، لأن الفقر له فوائد عظيمة جدا، منها إنك تأمل أن تطالب ولا أن تعبس ولا أن يعني تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لأن كل شيء بسيط تحاسب عليه. أما الفقر فلا شيء، ولا من أين اكتسبت ولا فيما أنفقت، ما في شيء أصلا، ما في شيء. فالغني سيسأل، وغير ذلك يعني ربما يطمع ربما يطغى، والمال فتنة، فتنة رهيبة جدا. فالبعض فضل الفقر والبعض فضل الغنى، لأن الغنى فيه إنفاق على الناس والبذل في الجهاد في سبيل الله بالمال و و و فالعلماء اختلفوا هل الغنى أفضل أم الفقر أفضل، وهذا سيأتي الكلام فيه في باب البخاري، باب فضل الفقر، فضل الفقر. أبو مالك هو بيحتج بفضل الفقر في أنه لا حساب عليه في الآخرة. ومأخذ كل منهما واضح من سياق الخبر. وعلى فكرة احنا قلنا أن الفقير إذا ذكر وحده شمل الإيه؟ المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعيش وأن يموت مسكين. وفيه الحض على إنفاق المال في الحياة وفي الصحة، لأنه يعني لو أن لي أحدكم، لا لا، ما قال أؤخره، أنا أنفق وهو صحيح قوي، يبقى الإنسان ينفق وهو ما زال صحيح، لا يأتي عند فراش الموت ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا. لأنه سيندم ويقول لو أني أنفقت كذا لكان كذا. وهذا مرجع على الإنفاق عند الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت صدق وأنت شحيح غني صلى الله عليه وسلم، أو لا في وأنت صحيح شحيح. تصدق، لأن الإنسان في عز قوته يأتي المال فيقول طيب ما هو أنا محتاج لسه بس شقة وفي سيارة وفي تأمين الأولاد وفي كذا، فهنا يكون صحيحا وشحيحا. هنا الإنفاق يكون أعظم، لكن لما يكون على فراش المرض. وذلك أن كثيرا من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده ما دام في عافية، لأنه يأمل البقاء ويخشى الفقر. فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لثواب الآخرة فات، ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية. ممكن يدور في الوصية، أمس واحدة مصممة، واحدة ست مصممة إنها هي عايشة تكتب كل ما عندها لبنت أختها. لماذا؟ أنت الآن أكيد لك إخوة وخايفة تموتي وإخواتك يرثوك، وأنت تفضلي بنت أختك على إخواتك، مع إن الأصل إن الأخ والأخت أقرب من ابن الأخ وابن الأخت، دايما الأقرب أعز. أوعى تصدق إن الحفيد أفضل من الولد، هذا باطل، كذب باطل لا يمكن. ولا إن العم أفضل من الأخ، لا يمكن أبدا. فهي مفضلة بنت أختها بتخدمها وتريد تعطيها كل شيء، قلت لها لا يجوز. طب اريد اكافئك، قلت لها اعطيها فيها هبه، ولا بشرط ان الهبه لا تزيد على ثلث مالك ايضا، لان الهبه ينبغي التقيد فيها مثل الوصيه. لا انا هكتب لها كل المال، قلت لها هتكتب لي وصيه بكل المال؟ لي قلت لها طيب ماشي، لان انت ان شاء الله لما تموتي الوصيه لن تنفذ الا في حدود ايش؟ الثلث، الا اذا كتبت بيع وشراء. فهنا في هذه الحاله قانونا صحيح، لكنك ظالمة بحرمان من لم يحرمه الله من النار. فالإنسان هو صحيح 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 فعلا بيبخل، فعلا بيبخل. ومعظم اللي عنده بنات هو دائما يفكر كيف يحرم إخواته، شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لثواب الآخرة فاز، ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية. ذكرنا المثال. وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من الآفات. ربما يوصي أولاده بينه وبينهم وهم يطنشوا، يعني يا أولاد لما موت عمكم أهو ادوا له 10,000 من الفلوس، حاضر يا ولد. ويموت الوالد ولا يوصل له عم سوء، قال لك احنا أول ما احنا جهزنا بيه. وفعلا ده اسمه جور في الايه؟ في الوصية، يعني جور في تنفيذ الوصية. ولا سيما إن خلف وارثا غير موفق. الوارث غير الموفق ده بيبصمه على ورق وهو في غيبوبة، بل في القبر. في القبر حصل كذا مرة ولسه حصل قريبا. وفي على فراش المرض بيكون هو في غيبوبة ومركب أجهزة وميت كلينيكيا ويبصموه ويختموه. فممكن جدا الوارث غير موفق. والموارث غير الموفق ثالث المال كله ويبذره في غيره في أسرع وقت. وإذا رجل غني يورث شخصا والشخص بعد فترة يفتقر، ينفقه على الشم وعلى الشهوات والعياذ بالله، فيبقى وباله على الذي جمع. طيب ينتقل البخاري رحمه الله إلى باب، قال باب الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس، والغنى غنى النفس يعني تمام الافتقار إلى الله. لا يمكن، لا يمكن أن يحدث غنى النفس إلا بتمام الافتقار إلى الله. على قدر الافتقار إلى الله على قدر غنى النفس. تم الافتقار تم الغنى، نقص الافتقار نقص الغنى. لا يمكن، يعني هي متلازمة، لن يكون الإنسان غني النفس إلا إذا كان مفتقرا إلى الله، وحسب درجة الافتقار درجة غنى النفس. وهذا سواء كان المتصف بذلك قليل المال أو كثيرة. ممكن إنسان غني وغني بالمال وغني النفس، مثل عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيره. ممكن إنسان يكون فقير المال غني النفس، تحاول تذله لا يمكن، تحاول تمن عليه ولا يا ولا يا. اذهب بمالك ولا ينظر إليك. قال الله عز وجل، هذا كلام بعيد بقيت كلام البخاري، البخاري قال: باب الغنى غنى النفس. ثم قال: وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. الآيات في سورة المؤمنون إلى قوله: هم لها عاملون ولهم أعمال من دون ذلك، من دون ذلك هم لها عاملون. فهذه الآيات تصف المؤمنين. وأما قوله: بل قلوبهم في غمرة من هذا، فهؤلاء الذين عندهم دخن وعندهم عدم فهم لدين الله عز وجل. وهي تخص المذكورين في قوله: نمدهم بأموال وبنين. وهؤلاء عملوا إيه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرح. والمعنى: يظنون أن المال الذي نرزقهم إياه هذا بسبب كرامتهم عندنا. ربنا جل أعطى الكفار، أعطى قارون، ما لا أذكر أن بعد قارون أي أحد كان عنده مثل هذا المال اللي عند قارون، اللهم إلا المال الاعتباري. يعني لا شك أن فرعون بماله الاعتباري أغنى من قارون، لكن الملكية الشخصية قارون، لما فرعون كان معتبر كل المملكة بتاعته، لأن هذا هو النظام الملك، الملك يملك الأرض ومن عليها. فأنت لو سألت مثلا الناس في المملكة: الأرض كلها ملك الملك سلمان، الأرض ومن عليها كل شيء ملك الملك سلمان. إذا المواطن يقول: ده الراتب أنا أخذه من مولاي الملك، بس أنت بتحكيني غلط. وهو ده النظام، الملك من الملك يملك الأرض ومن عليها، فأنت أي شيء معاك هو من فضل الملك وملك الملك. طيب، قارون عنده ملك شخصي، مال شخصي يملكه هو شخصيا. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني عنده كنوز ضخمة جدا، والعصابة العبيد غير قادرة أنها تحمل المفاتيح، فما بالك بكل مفتاح بخزنة، كل مفتاح بخزنة، يعني في أموال تصورها صعب، تصورها صعب جدا. فلا أعلم أحدا، ولا بول جيتس، ولا بول جيتس عنده 140 مليار ولا غير، لا أحد مثل قارون فيه، لأن الكنوز دي ذهب أصلا، كلها ذهب. فهل معنى ذلك إن الله لما يعطي المال لأحد لأنه عنده كريم؟ لا يمكن، لا يمكن. لو كان كده لكان أغنى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر ليس عندهما مال، وعمر حتى هو خليفة كان يلبس المرقع، يلبس المرقع. وهما أعظم من عثمان وعبد الرحمن بن عوف. فليس معنى أن يعطي الله عز وجل مالا لشخص أنه كريم عنده، ليس هذا. نعم. فتقطع أمرهم بينهم زبرا، والمعنى: يظنون أن المال الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا. هيظنوا هذا؟ خطأ. فإن ظنوا ذلك أخطأوا. ولذا قال صاحبنا: لأوتين مالا. هو قال: هو أعطاني في الدنيا مال وولد، إذا لما أروح في الآخرة هيعطيني مال وولد. هي كده، ما أنا كريم عنده، ما أعطاني في الدنيا ليه؟ هذا فهم شيء، فهم شيء. فإن ظنوا ذلك أخطأوا، بل هو استدراج، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا معنى قوله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، يفهموا أن كل ما أعطاهم أن ده رضا عليه، أن ده رضا من الله عليه. وأما قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فالمراد به ما يستقبلون من الأعمال من كفر عند الكفار أو إيمان عند المؤمنين. ولذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله في تفسيره: لهم أعمال لم يعملوها بل لابد أن يعملوها، يعني ربنا كتب عليهم أعمال سيعملونها. وقد سبق ابن عيينة إلى ذلك رجال جماعة مثل السدي، فقالوا المعنى: كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب. طيب، الحديث سيأتي، هو إنما الغنى غنى النفس. مناسبة الآية الحديث أن خيرية المال ليست لذات المال، لا لا لا، بل بحسب ما يتعلق به المال. فالمال عندك لو أنت أنفقته فيما يرضي بالله كان وبال عليك ونقمة، والمال عندك لو أنفقته فيما يرضي الله ذلك كان نعمة عظيمة جدا. وإن كان المال في الجملة يسمى خير، يسمى إيه؟ والإنسان لحب الخير، يعني لحب المال لا شديد. وصاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته، يعني هو نفسه ليس غني، نفسه ليست غنية ولا شيء، بل بحسب تصرفه فيه. فالشخص الغني لو عنده مال ومحتفظ به ولا ينفقه لا يمكن يقال عليه غني، غني به. ولذا رأينا أناس كثيرين هو مجرد حارس مال، مجرد حارس مال. كان عندنا في الجامعة أستاذ رحمة الله عليه، وهذا الأستاذ أستاذ كبير جدا، وكان متزوجا من زوجة ألمانية أتى بها إلى مصر، فبسبب شح وبخله تركت البلد ومع طفلين منه، تركت مصر وهربت ولم تأتي إلى لي. أما هو فالله جل من عليه فاكتشف مدينة تسمى مدينة مارينا، مدينة مارينا بعد الكينج ماريو اكتشفها، وجاء العالم ومنظمات العالم واليونسكو وكالات الأنباء وكسب ملايين من هذا الاكتشاف. ده لا نتكلم عن عمله في الجامعة، عمله في الجامعة مرتب موظف معروف، لكن كسب ملايين وخصصت له سيارة مخصوص، وصار هذه السيارة البنزين نفسه مجانا، يعني معه كارت يمول يفول بنزين في أي وقت. صرف له مخصصات ضخمة جدا، فاشترى فيلا لكي يحتفظ بها بأموال ضخمة جدا في الفيلا حتى لا يشاركه أحد ولا يفتح. وكان يخرج من هذه الفيلا يركب السيارة التي ذكرنا، فيقول للبنزين أعطيني نصف التانك وحاسب على تانك كامل، ياخذ هو فيكتب مثلا 50 لتر وهو عبى 25 لتر، لما تخلص 50 لتر وهكذا، ليس وياخذ المال وياتي دون افطار الى الجامعه، فيسال الطلبه اللي معاه سندوتش واللي معاه كذا، واي زميل يسقيه شاي ولا شيء، افطار مجاني. وهو عائد اخته تسكن قبله بقليل، يفوت عندها ياخذ باقي الطبيخ الذي عند اخته من امس يتغدى به وهكذا. وعاش هكذا ثم مات. فلما مات طبعا ليس له وارث. جاء الطفلان هم كانوا طفلين صار استاذين في المانيا، جم مصر استلموا التركه. هذا رجل غني، غني يعني ولا افقر خلق الله، هذا يعيش على التسول والصدقات. فاذا الغني هو من تصرف في ماله بحيث يحمده الناس، هذا هو. فصاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنيا لم يتوقف عن الصرف والإنفاق، يصرف ولا يبالي، يصرف في الواجبات، يصرف في المستحبات، يصرف في وجوه البر، في وجوه القرب، يصرف على نفسه، يستمتع بالملابس والطعام والشراب. وإن كان في نفسه فقيرا خاف على المال، أمسكه وامتنع من بذله، لا يبر نفسه ولا يأكل طعاما جيدا ولا يلبس لباسا جيدا، ولا طبعا ينفق لا في واجب ولا في مستحب. وإذا ابننا محمد الأذربيجاني سأل واحد من أهل الغنى، قال له أنت تصلي محافظ على الصلاة والصلاة جماعة، لكن فين الزكاة؟ فشتم، لماذا لا تؤدي زكاة مالك؟ فشتم. فهناك يصلي ماشي، تريد أقوم الليل أقوم الليل، أصلي 1000 ركعة لكن أطلع 10 جنيه. لا 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 لا. فإذا كان في نفسه فقيرا أمسك المال وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده، فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى. وإن كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل سيكون وبالا عليه، سيكون اكتسبه من حلال لكن لم ينفقه في أي وجه من الوجوه. فبنأتي للحديث اللي هو المؤدي إلى أن الغنى غنى النفس، وهو الحديث 46 بعد 406. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين أو أبو حصين، حصين وحصين. الحصين تصغير حصان، والحصين الحصين تصغير حصان، والحصين تصغير حصن، وقيل العكس. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كثرة العرض يعني كثرة، لأن كل ما هو منور يسمى مال، الملابس مال، الإبل مال، الخيول مال، البقر، الغنم، الذهب، الفضة، كل ما يتمول اسمه مال، بيت، عقار، كله مال، فدي اسمها عرض. قال: ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث الذي رواه البخاري رواه الإمام مسلم أيضا في كتاب الزكاة، يعني هو من الأحاديث المتفق عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر، أبو بكر هنا هو ليس أبو بكر الصديق طبعا، هو أبو بكر بن عياش، وهذا قارئ مشهور. وأما أبو حصين فاسمه عثمان، اسمه عثمان. وقال في أصحاب الأسناد: الأسناد كله كوفيون لغاية أبي هريرة. أبو هريرة كوفي ولا بصري؟ لا كوفي ولا بصري، لا ده زهران من دوس. وأما قوله عن كثرة العرض، عن يعني اللي هنا العن سببية، يعني بسبب كثرة العرض، فعن هنا سببية. وأما العرض فهو كل ما ينتفع به من متاع الدنيا، يطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر، يعني عن العرض والجوهر، الجوهر أصل الشيء، العرض ظاهر. ولذا الفلاسفة يقولون الله جوهر وعرض، وعلى كل ما يعرض للشخص من مرض ونحو، لكن المقصود هنا العروض يعني الأمتعة، وهي كل ما سوى الحيوان والعقار، قيل هذا وقيل تشمل الحيوان والعقار، وما لا يدخله كيل ولا وزن، وقيل تدخل طبعا كيل ووزن، وقيل كل ما كان من المال غير نقد، مع ان النقد ده هو، انت لو قلت مال للناس على طول يفهم النقد يعني. طيب، فعروض جمع بالضم عروض، واما عروض بالفتح هذا امر اخر، هذه لدخول الشعر. نعم. وقيل عروض معناها ما يصيب الانسان من حظ الدنيا. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. وقال: وان ياتهم عرض مثله ياخذه. طيب، الاصل في الحديث اللي بنركز عليه قوله: انما الغنى غنى النفس. وفي روايه الاعرج عن ابي هريره عند احمد وسعيد بن منصور وغيرهما: انما الغنى في النفس. وهذا اصله في الامام مسلم. ولابن حيان او ابن حبان من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. هنا الصح، هنا هو بيجاوب على العرف المعروف، العرف المعلوم المتواتر المتفق عليه بين الناس. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل في أمور الدنيا الصحابة يجيبوه، لكن لما يسأل في أمور العقيدة يقولون إيه؟ الله ورسوله أعلم. فهنا لم يقل الله، قالوا: نعم. نعم بكل قوة. نعم. وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر إن الغنى اللي هو إن العرض وكده والمال؟ لا، لم ينكر كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أبي ذر، وإنما زاد عليه إن الغنى حقيقة الغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الشيء، فليس المسألة حقيقة الغنى ليست هي كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتي، فكأنه فقير شدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي، ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فهو غني. الحمد لله، لك الحمد لله، مستورة وماشية، بنجري وندور ونموت نفسنا ونسيب أسرتي ونسيب أولادي وأقعد فين وراك صفقات وسفريات، الحمد لله. فهذا قانع بحقيقة الغنى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: معنى الحديث أن الغنى النافع أو الغنى العظيمة أو الممدوحة هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت النفس كفت عن المطامع. النفس لما تستغني تبطل طمع، فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة، من الحظوة يعني القرب من الله، والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرص. إذا نفسه شخص بخيل نسب لا تقترب منه. فالبخل والشح يورط في رذائل الأمور وخسائس الأفعال بدناءة همته وبخله، ويكثر ذمه بين الناس ويصغر قدره عنده. البخيل كل الناس تكرهه وكل الناس تحتقره، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. قلت لما واحد يروح ويتمنى الطلبة يعطوا له باقي سندوتش أو حد يتصدق عليه بكوب شاي. فالمتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، ولا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا، كأنه غني. والمتصف بفقر النفس على الضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو دائما في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف. صفقة فات كنت أكسب منها، يعني أنت الحمد لله هو. فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني. والغني الذي يبخل على أولاده ويأكلون وهم جائعون ويلبسون ثياب رثة، هذا غني. وغنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى وعن التسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى. فهو معرض عن الحرص والطلب، وما أحسن قول القائل: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. فعلا. وقال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية. يعني الإنسان لما يزداد علما، وإذا كانت ابن تيمية كأنه أغنى الناس، وهو ما ليس عنده ويعطي كل ما يشيء يعطيه، فكأنه كان أغنى الناس رحمة الله عليه. ولذا أشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. يعني الشيء اللي فعله هو الفقر فعلا. يعني ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي، وهو تحصيل الكمالات لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا. وهذا وإن كان يمكن أن يراد، لكن الذي تقدم أظهر في المراد، يتقدم الكمالات العلمية هذا مطلوب، لكن أيضا لابد الغنى الحقيقي أن يكون عندك مال فعلا، ولكنك قانع ولا تحرص على الازدياد ولا تبخل به. وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، بأن يفتقر إلى ربه. قلت لك لا يمكن الغنى إلا غنى النفس إلا بالافتقار إلى الله. كل ما يزيد الافتقار إلى الله يزيد غنى النفس، يزيد الافتقار إلى الله يزيد غنى النفس. وإذا هناك أناس لا يمكن إغراؤهم بشيء، إمام الأوزاعي ما كان يمكن لأي خليفة ولا أحد أن يغريب أي شيء، غنى النفس. لأن ماذا تفعل معها؟ ولو أنت تعيش في زمن أبي ذر الغفاري، كيف تغري أبي ذر؟ كيف تغري أبا ذر؟ فغنى القلب يفتقر إلى ربه في جميع أمره، فيتحقق أن الله هو المعطي، والمعطي من أسماء الله الحسنى، المانع الوصف، فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى. نعم. ولذا الله جل قال: ووجدك عائلا. طب هو محمد صلى الله عليه وسلم كان غنيا في الأول؟ أبدا. ده فين؟ بعد خيبر. لكن قبل ذلك، خيبر سنة 7 للهجرة، يبقى عندك 13 سنة وكمان 7، أدي 20 سنة، بقي له 3 سنين ويموت صلى الله عليه وسلم. فالعشرين سنة الأولى من نبوته كان مسكين، لكن قال الله عز وجل: ألم ووجدك عائلا فأغنى. ودي سورة مكية، فأغنك يعني أغناك عن الناس، أغناك عن الناس. فهنا لابد أن تفسر الآية بغنى النفس، لأن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال، وكان يربط إيش؟ الحجر ولا يشبع من تمر صلى الله عليه وسلم. المرة القادمة قول البخاري: باب فضل الفقر. على فكرة ما عندوش باب فضل الغنى، ما عندوش، عنده باب فضل الفقر. طب انا عارف، ما انا عارف. يا طيب يا رشيد عبد القادر قطع البخاري يا عم هيبان يا عم، الله ما لابد فيها من الجمع الجمع. والغني من الفقير نعم، فين هيبان؟ بس البخاري ده فقيه ليس فقط محدثا يعني، والناس مدحوه على هذا الباب ولن يذموه، لكن سيظهر ان شاء الله. نعم، تاجر فيها؟ اه لو أرى. طيب هو لما يجنبها تبقى امانه، لو بدا يتاجر فيها تبقى دين، لانه هي لو امانه، لو جه لصوص هجموا عليك وخدوها بالقوه خلاص، انما لو انت بدات دين ضامن الدين، ما الاولى ان يضعها تبع الزكاه لان الفرع تبع للاصل. الركاز اللي هو دفن الجاهليه، انك تلاقي كنز في الارض من ايام اليونان، من ايام الرومان، من ايام الفراعنه، مع كنوز ياما جدا. المتحف المصري مليء بالكنوز، يعني توت عنخ امون ده اللي هو من احقر الفراعنه، لكن الذهب اللي وجد ده يساوي كذا مليار، اسمه دفن الجاهليه. تاخده لك وتدي الدوله 20% خمسة. طيب حاضر، بس هو خد بالك الركاز في الحاكم لما يصدر قرار لابد ينفذ. الآن الدولة أصدرت قرار إن كل الركازات تحمل إليه، فلازم تبلغ عن أي كنز تجده في البيت. تحفر الأرض بتاعتك ملكك، وجدت شيء تبلغ الدولة، تبلغ الدولة لازم. لا ده مش ركاز، ده مال في هلكة، والإنسان يأخذ المال. يعني مثلا هقول لك حاجة، في مصر هنا في مقابر سيارات، لكن السعودية والدول غير فيها مقابر سيارات. لو أنت تروح تاخد ممكن تاخد ملايين، هو عندهم يرمي الحاجة، وفي ناس عايشة شفتهم، هو مثلا جاب أنتريه بعد سنتين زهق منه، ثلاجة سنة وده يعتبر ثلاجة، فدي كلها اسمها إنقاذ مال من مهلكة، فده يتملك فورا ولا شيء. فالغواص مهما يجد ياخد. اه طيب، قليلا ونبدأ الدرس، اللؤلؤ والمرجان.